بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. تفضل يا خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟ عساك مرتاح.
حياك الله يا خالد، مرحبا.
يا شيخ عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول: شخص يختطف أحد أبنائه ويعطيه مبلغ كبير من المال للزواج وللعمرة دون بقية الأبناء الآخرين، هل هذا المبلغ يدخل في الإرث أو يكون هدية من أب لابنه؟ لأن هذا الفعل يثير الشحناء والبغضاء بين الأبناء.
والولد يجمع هذا عنده المال، يجمع المال عنده؟
يعطيه الوالد ما أعطنا يعني.
والوالد عايش، ما زال عايش؟
أيوة عايش. طيب. الأبناء الآخرين يكونوا يعني متضايقين عليه.
طيب يا خالد.
السؤال الثاني.
أيوة.
ما حكم من يقوم بتغسيل الميت ويرى علامات سوء الخاتمة وحسن الخاتمة ويتكلم بها أمام الناس؟ وكذلك ما حكم من يفتي أن هذا الميت في النار والآخر في الجنة؟
طيب يا خالد.
سؤال ثالث. شخص صائم وعزم أن يفطر بسبب التعب والحر، ولكن صبر وأكمل صومه، هل في هذا الحال يعتبر فاطر حتى ولن لم يأكل شيئا؟
فرض ولا نفل؟
هو صوم كله يعني.
طيب السؤال الأخير.
رمضان يعني. السؤال الأخير: ما حكم دفن الأظافر بعد تقليمها ودفن الشعر بعد قصة؟
إن شاء الله يا خالد.
مشكور يا
أخي. حياك الله. أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، أنا اقترفت ذنب مرتين بس ذنب كبير، أحس تأنيب بالضمير يعني، كان صار له يمكن سنة وشيء، ما أحس تأنيب بالضمير، ما أعرف شو أسوي يعني. ما كان يعني سويت زين، وأحس مرات إن يوم أنا مثلاً أدعي، يوم مثلاً أبو شيء يستويني وما استوى، أحس إنه بسبب هالذنب، لأن ذنب كبير.
إن شاء الله يا أم عبد الله. مرحبا. تفضل عبد القادر.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
سؤال واحد.
تفضل.
إذا دخلت الصلاة والإمام في الركعة الثانية، وأنا بالنسبة لي بيكون الركعة الأول صح؟
صح.
وإذا إذا جلس للتشهد الأول ماذا أقول أنا؟ هل أصبح أم أقول التشهد الأول؟
إن شاء الله يا عبد القادر. مرحبا. تفضل يا فاطمة من اليمن.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
لا وسمعت يا شيخ، عندي 2 سؤالات.
تفضلي.
الأول يا شيخ، أنا نذرت نذر وعهدت إني ما ميل، إني ميل هذه الحاجة. وبعدين يا شيخ يعني لما هدي زوجي قررت إني يردها، خلت ولدي يردها.
أنت نذرتي، قلتي عهدت الله ونذرتي إنك ما تسوين هذه الحاجة ولا ما تأخذينها؟
ما ميلها يعني ميلها، قصدي ميلها، شفت؟
ها؟
يعني قصدي إني ميل هذه الحاجة.
أيوة.
ولما هدي زوجي ورضي يعني ردي، خليت ابني يردها.
إيه ابنك ها؟
أنا خلاص إني قدرت إني ما أمسها بيدي، يعني ما أسويها بيدي، بس لما هدي بعدين خليت ابني يردها.
أيوة. طيب يا فاطمة.
والله يا فاطمة عني لي سؤالين يا شيخ، الله يطول عمرك.
يلا السؤال الثاني.
السؤال الثاني: في لما أرفع من السجود أقول ربي اغفر لي وارحمني وسامحني.
إيه.
وبنتي عمرها سنة وابني عمره 10 سنين، البنت تصلي بالولد، أحيانا ما يصلون معي، يعني البنت تبغى تصلي يعني تبغى تلحن على كيف تصلي بالولد، هل يجوز أن أصلي به؟
إن شاء الله يا فاطمة
الله يحفظك يا رب، جزاك الله ألف خير.
مرحبا أختي، مرحبا. أم سعد.
نعم
تفضلي.
تفضل عليك. قلت لك يا شيخ الله بارك الله فيك وإن شاء الله ربي يطول في عمرك ويعطيك الصحة والعافية يا رب.
وياك بارك الله فيك.
قلت لك بيجي عندي كرعي يعني ركبتي هذه ما نقدرش ما نقدرش مثلا لما نصلي ما نقدرش نحكفها.
إيه.
وأنا سمعت منك يعني بصراحة انتبهت فيك لي فترة واجد.
الحمد لله.
بارك الله فيك على البرنامج.
الله يبارك.
نبي يعني توفيق يقولي لا لا صلي وانت مدعم زي مدي كرعيك ونبي يعني من قبل كنت تصلي على الكرسي.
إيه.
وتوى يعني تميت نصلي وانا واقفة.
إيه.
يعني انت قلت لي يعني أبرك انك تصلي لكن تميت شنو زي ما كما تقول مطبس يعني نقولها يعني ولا اللهم لك الحمد يعني.
إيه.
لما نطبس تميت نصلي لما نصلي نقعد نطبس زي ما نحمد الله يعني على ركعة
الركوع
ركعة الركوع
يعني يا أم سعد أنت تقدرين تقفين وتقدرين تركعين.
نقدر كما تقول نطبس نركع ونيل لكن كما تقول إني نسجد
السجود صعب عليك يا
صعب علي لأن ركبتي ما أقدرش نثنيها.
طيب أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب بحولنا
إن شاء الله. والجواب الثاني
ايه؟
يعني والله كما تقول يعني نبدي ديما مرة الصلاة نطول فيها في الليل
ايه؟
يعني ندير في ركعات زيادة مثلا نصلي العشاء وبعدها نتبع معاه يعني في ركعات 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 وبعدها نصلي الوتر والشفع. مش عارفه هل هذا يعني او محددات الركعات او يعني عادي لما نقعد.
ابشر يا ام سعد تسمعين الجواب بحول الله. مرحبا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. عندي خالد من عمان اليوم سال 4 أسئلة يقول في يعني شخص يخص احد ابنائه يقول بمبلغ مالي يعطيه بخصوص الزواج وايضا بخصوص العمره يقول دون بقيه الاولاد يقول يعني ما حكم هذا الفعل وهل هذا يكون إرث يعني يأخذه جميع الأولاد. خالد بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الرجل ضروري أن توصل لهذه الرسالة. أولا بالنسبة للنفقة على ضربين، نفقة فرض ونفقة فضل. نفقة فضل، أما نفقة الفرض فلا يجب فيها التسوية بين الأولاد، لا يجب فيها التسوية بين الأولاد، وإنما يعطي كل ولد سواء كان ذكر أو أنثى ما يستحقه من النفق. فالذي عنده في الجامعة مو معقول يعطيه نفس اللي عنده في الابتدائي مثلا، مو معقول. والذي مثلا عنده مثلا أشغال أو أعمال أو شيء من هذا القبيل أيضا يحتاج إلى نفقة، ويدخل ضمن هذا الزواج. فإذا أراد أحد الأولاد أن يتزوج وما عنده شيء الوالد يعطيه ولا يسوي بين الأولاد، يعطي المتزوج. أو ولد عنده عملية جراحية عاف الله الجميع أيضا يصرف عليه مثلا، أو رجل ولد يقول والله يا أبوي أنا رايح العمرة، أنا أبغى أروح العمرة أطلب الله عز وجل وأتعبد هناك، لو عطاه طيب، لو عطاه قيمة تذكرة ما يروح يعطي العيال الجالسين عنده، لا اللي يبغى يروح عمرة. واضح يا خالد؟ أما نفقة الفضل هذا اللي يسمونه الهبات، هبة أن يهب الأب أولاده شيء من الأموال تحببا، هذه يجب فيها التسوية لقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والتسوية تكون على قسمة الله جل وعلا في القرآن، للذكر مثل حظ الأنثيين. فأما إذا كان يجي يعطيهم مثلا يعطيهم أراضي يعطيهم شقاق يعطيهم بيوت يعطيهم أموال يجب عليه أن يعطي الجميع، إلا أن يأذن الولد أو البنت الابن أو البنت يقول احنا ما نبغى مثلا. أما الفرض هذه النفقة اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية هذه ما يجب التسوية فيها. أو شخص عنده زواج مثلا من عياله يعطيه ما عنده يقول أنا ما عندي شيء عطني مهار ساعدني في المهار يعطيه، ولا يجب أن يسوي بين أولاده كلهم. أو مثلا مثل ما ذكرت لك أنا عنده نية ذهاب إلى العمرة يحب أن يروح للعمرة يعطيه ولا يعطي الجالسين عنده، إلا بغى يروح يعطيه.
أو مثلا عنده عملية جراحية أو تداوي مثلا وما عنده قدرة، ما في بأس يعطيه ولا يجب عليه أن يسوي بين الجميع. أو عنده ولد متزوج مثلا وما عنده قدرة، فقير ها وساكن في شقة ويبغى أجار، يعطيه أجار بس ما يعطي الجميع اللي ساكنين عنده. لاحظت الفرق يا خالد؟ فوصل له هذه الرسالة بارك الله فيك. خالد أيضا يسأل يقول ما حكم من يقوم بتغسيل الميت ويقول بأنه أشاهد حسن الخاتمة وسوء الخاتمة وأيضا يفتي بأن هذا في الجنة وهذا في النار؟ يا خالد بارك الله فيك، أنا ما أدري والله هل هذا موجود أم لا، وإذا وجد والله هذه كارثة من الكوارث وعظيما من العظائم. أولا العلماء نصوا على أن المغسل يجب أن يكون أمينا، ومعنى الأمانة أن يستر عيوب الأموات وأن لا يتحدث إلا بخير، وأن لا يتحدث إلا بخير. أما المغسل الذي يقوم على كشف العورات وفضح الأخبار ويعني إذاعة ونشر ما يراه مثلا من الأحوال للموتى، فهذا حقيقة غير أمين ولا يجوز أن يولى تغسيل الأموات، هذا واحد. ولذلك العلماء كما ذكرت ينصون على ضرورة اختيار الناصح الأمين المتبع للسنة الذي يكتم ويخفي العيوب التي يراها على الميت، هذا أمر. الأمر الثاني قضية حسن الخاتمة وسوء الخاتمة ما تعرف بتغير الوجه أو باللون أو بغير ذلك، فإن من الصالحين بل من أولياء الله من يتغير عند الوفاة لسبب ما، قد يكون بسبب تناول أدوية أو تعاطي مثلا بعض العقاقير مثل عافى الله عز وجل جميع مرضى السرطان، قد يتغير ويتساقط شعره شيء من هذا القبيل، فهذا ما يحكم عليه بارك الله فيك. وفي الغالب أن الناس يعني مثل ما جاء في الأحاديث يشهد لهم بحسن الخاتمة إذا ماتوا مثلا في طاعة وفي عبادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في مسألة الرجل الذي وقصته الناقة وهو محرم قال لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وجاء في الحديث المرء يبعث على ما مات عليه، فإذا مات في عبادة وفي طاعة وفي خير إن شاء الله يرجى له أن يكون هذا من حسن الخاتمة. أما قضية الفتوى بأن هذا في الجنة وهذا في النار، هذا والله قول عظيم، هذا قول يقشعر له البدن. ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون ولا نحكم على أحد بجنة ولا بنار، ولكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. نرجو للمحسن يعني نقول والله فلان نحسبه من أهل الجنة ولا نقول من أهل الجنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما مات عثمان ابن أبي العاص، وعثمان هذا كان يلقب بالسلف الصالح، يلقب بالسلف الصالح، لما مات رضي الله عنه ها مات وحضره النبي بكى عليه الصلاة والسلام، فقالت امرأة قالت اذهب يا أبا السائب شهادتي عليك أن الله قد غفر لك، فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام لها وقال لها وما يدريك، ما يدريك أن الله قد غفر له؟ قالت يا رسول الله هذا فلان، قال والله وأنا رسول الله ما أدري ما الله فاعل بي. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يشهد لشخص بعينه أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار إلا من شهد الله له بعينه، شهد الله لأنبيائه بأنه من أهل الجنة، وشهد الله بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي وحي من الله لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وطلحة والزبير وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف عكاشة بن محصن وثابت بن قيس بن شماس وزيد بن حارثة، وهؤلاء بأعيانهم. ونحن نرجو لجميع الصحابة أن يكونوا من أهل الجنة، ولجميع أهل الإسلام من أهل التوحيد الذين ما اقترفوا الشرك وأن الشرك الأكبر أنهم من أهل الجنة، ونخاف على المسيئين وما نقدر نحكم عليهم لأن ما ندري ماذا يختم لهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولذلك أحيانا إنسان طوال حياته على غير الإسلام فيهتدي في آخر أيامه ويسلم ويهتدي ويموت على الإسلام، والعياذ بالله من الناس حياته كلها على الإسلام ثم يختم له بسوء لخبث طويته ولفساد نيته ولابتغائه الدنيا. فالله عز وجل هو المطلع على القلوب لأنه هو علام الغيوب فيختم له بسوء، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أنا أتصور يا أخي خالد أنه ما يوجد شخص بمثل هذه الصورة القبيحة اللي صورتها أنه يحكم على الناس بأن هذا والله في الجنة وهذا في النار وهذا له حسن خاتم وهذا سوء خاتم، بهذه الطريقة يوزع الصكوك هذه، يوزع الأحكام بهذه الطريقة. أنا ما أتصور، وإن وجد والله هذه مصيبة وكارثة. فإذا كنت تعلم شخص بهذا ذكره بالله وخوفه بالله وقل له بأنك على خطر وأنك تقول قول عظيم يتقي الله ويخاف الله سبحانه وتعالى. خالد يسأل عن صائم يقول يعني شعر بتعب وكذا وحدث نفسه بالفطر ثم لم يفطر، ما حكم ذلك؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، هذه ما يسمى بقطع النية. هل الآن هو عزم على قطع الصوم بمعنى أنه وصل إلى مرحلة خلاص يقول أنا أفطرت في نيتي قطع النية أم لا؟ من أهل العلم من يرى بأن الصوم لا يبطل إلا بتناول أحد المفسدات للصوم وهي الأكل أو الشرب أو الجماع، هذه أحد المفسدات الثلاثة هي المفطرات. وقالوا بأن الإنسان لو حدث نفسه بأنه سيفطر لا يفطر إلا بتلبسه ومقارفته وتعاطيه لهذه المفطرات لواحدة من هذه المفطرات الثلاث أو كلها. أما إذا حدث نفسه فقط قالوا لا عبرة بذلك. من أهل العلم من قال بأن إذا جزم على ذلك وقطع فعلا النية ونوى الصوم قالوا بأنه قد أفطر. ولذلك يرى بعض الفقهاء في بعض المذاهب عندنا قالوا بأن الفطر يكون بالنية، فلو شخص مثلا الآن في السيارة وأذن المغرب وما عنده شيء يأكل ولا يشرب قالوا يفطر بالنية، يقول يعني ينوي بأنه أفطر. لكن فيما يظهر لي بأنها الفطر بالنية لأن وقت الإفطار دخل، أما أثناء الصوم اللي يظهر لي والله أعلم بأنه لا يفطر إلا بتناول شيء من المفسدات والمفطرات للصوم التي نص العلماء عليها. لكن على الإنسان أن يتقي الله وأن لا يفعل مثل هذا الأمر، فإذا شعر بتعب وكذا لا يحدث نفسه إلا إذا وصل إلى مرحلة يعتقد بأنه لا بد من الفطر يفطر في مثل هذه الحالة. ولو أنه مثلا قضى هذا اليوم إذا كان يوم ويوم مقدور عليه طيب خروجا من الخلاف. خالد يسأل عن حكم دفن الأظافر بعد قصها والشعر بعد قلعه، يقول يعني ما حكم ذلك؟ أخي الفاضل لم يثبت عندنا في صحيح السنة حديثا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يرشد إلى شيء من هذا القبيل، وإنما وردت بعض الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره. وينص الفقهاء أيضا على يعني استحباب دفن الأظافر ودفن الشعر بعد أخذه، وذلك لما يعني يذكر في الآثار أن حتى لا تتسلط عليه الشياطين والسحرة، حتى لا تتسلط عليه الشياطين والسحرة. ومعلوم بأن الأظافر والشعر الوازع الطبعي يستقبح رؤيتها وجودها بعد قصها، وهذا شيء طبيعي. ولذلك الناس الآن إذا قصوا أظافرهم وين يودونها؟ أكرمكم الله سلة المهملات أو يضعونها في الصرف الصحي. وكذلك الشعر ما أحد يتحمل وجود الشعر مرمي أمامه ولا الأظافر. ولذلك الوازع الطبعي الفطري الجبلي يعني يدعو إلى دفن هذه الأشياء أو إزالتها. فعموما سواء دفنها أو وضعها في سلة مهملات أو وضعها أكرمكم الله في المجاري الصحية وسحب عليها الماء، كل هذا طيب. وحتى لو لم يكن عندنا نص في هذا فيكفي الوازع الطبعي الذي يستقبح ويكره وجود مثل هذه الأشياء مرمية أمامه. أم عبد الله بن أبي ظبي تقول بأن اقترفت ذنبا كبيرا من سنة، تقول تشعر بتأنيب الضمير وتشعر أحيانا بأنها لما تدعو ما يستجاب لها، تقول قد يكون بسبب هذا الذنب. يا أم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لك هذا التأنيب وهذا الندم هذا توبة ولله الحمد والمنة، فلا تيأسي من روح الله ولا تقنطي من رحمة الله ولا تتركي للشيطان مجال أن يدخل عليك فيعسر عليك التوبة ويعني ينقض عليك هذا العهد الذي بينك وبين الله عز وجل حينما تبت إلى الله سبحانه وتعالى. وربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولذلك من رحمة الله عز وجل على هذه الأمة أن الإنسان مهما بلغ مهما ارتكب من الذنوب ثم تاب، تاب الله عليه. ليس هناك أعظم ولا أقبح من الشرك بالله. أقبح ذنب يعصى الله جل وعلا به هو الشرك. ولذلك ربنا جل وعلا يقول للمشركين: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فالله عز وجل هو الذي يعرض التوبة على المشركين، فإذا تابوا تاب الله عليهم. وانظري في الصحابة كانوا قبل أن يسلموا على الشرك، فلما تابوا تاب الله عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الإسلام يجب ما قبله، جب وقطع، ومرحلة المرحلة المظلمة هذه كلها تنتهي بالتوبة إلى الله بالإسلام ولله الحمد. والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن ربه فيقول: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، وصلت إلى السحاب فوق الذنوب، ما أحد عند الذنوب بمثل هذا الحال. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ولذلك ربنا جل وعلا رحيم. والله إن الله لأرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا، والله إن الله لأرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. فربنا جل وعلا غفار للذنوب. يقول جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. غفار يعني كثير المغفرة. الله عز وجل يتحبب إلى عباده ويتودد إليهم ويطلبهم التوبة ليغفر لهم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربه. فيا أخت الفاضلة، ما أنت فيه من ندم، ما أنت فيه من ألم، ما أنت فيه من تذكر هذا الذنب، هذا كله دليل على صدق التوبة. فاحذري، لأن الشيطان أحيانا يأتي إلى التائبين ويقول له: طيب إيش دراك أن الله غفر لك؟ لا، قل اخسى عدو الله، فالله حبيبنا وربنا وخالقنا وهو الذي بيده الأمر. نحن لما نتوب ما نتوب عند مطوع، ولا نتوب عند إمام مسجد، ولا عند عالم، ولا عند أي شخص، ما بيننا وبين الله واسطة. نتوب نرفع أيدينا إلا فنتوب فيغفر الله لنا أبدا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وتقولين أنت: والله أنا أدعو يمكن كذا، هذا كله من الشيطان. ما يجوز لك أنك تقولين مثل هذا الكلام، ولا تتركين للشيطان مجال ولا سبيل إليك بحيث أنه يوسوس لك أو يقول لك: والله لأنك كنت كذا وكنت كذا. طيب، إن الإنسان والله يتذكر الذنب فيزداد عبادة. ولذلك في الحديث: رب سيئة أدخلت صاحبها الجنة. قالوا: كيف؟ قال: رجل ارتكب سيئة، وامرأة ارتكبت سيئة، وكلما تذكرتها ازدادت طاعة وعبادة. ما ازدادت إحباط ولا كسل، لا، ازدادت طاعة. عملت عملا منكرا، فكلما تذكرت قال: أستغفر الله. هذه زيادة في العباد. تصدقت، قامت صلت ركعتين، برت أبوها، برت أمها، برت خالتها، أصلحت، أخلصت لزوجها، حفظت فراش زوجها، قامت على خدمة زوجها، ربت عيالها. هذا كله خير وأجر وثواب من عند الله. فيا أخت الفاضلة، أبشري، أنت على خير، وهذا الندم دليل على صدق التوبة. عبد القادر يقول: دخلت الركعة الثانية مع الإمام، طبعا هي الأولى لي. يقول: لما الإمام جلس للتشهد الأول، يقول: بالنسبة لي أنا ماذا أقول؟ تقرأ التشهد الأول يا عبد القادر، بارك الله فيك، تقرأ التشهد الأول وهو لك سنة. يعني أنت الآن هذا الجلوس هذا لذكر التشهد، فما تأتي بغير هذا الذكر، ويعتبر بالنسبة لك سنة في هذه الحالة. لماذا؟ لأن أنت وضع التشهد الأول لم يأتي بعد، ويكون التشهد الأخير اللي يجلس الإمام هو التشهد الأول بالنسبة لك، بالنسبة لك، لأنك تجاوزت ركعتين، تجاوزت ركعتين، ولما كانت متابعة الإمام واجبة تابعته، ثم أتيت بهذا التشهد الذي تنوي به أنه التشهد الأول، ثم تقوم فتأتي بالركعة الفائتة وتتشهد التشهد الأخير. نعم. طيب، فاطمة بارك الله فيها تقول بأنها نذرت وعاهدت الله عز وجل إن ما تلمس هذا الشيء، وتقول يعني صار بيني وبين زوجي كلام ورضيت الشيء وقلت لابني جيب هذا الشيء. تقول: ماذا علي يا فاطمة؟ يعني اللي فهمت أن منك أنك حلفت بالله، تقول: نذرت لنعرف أن كثير من قبائل العرب وكثير من الأطراف والجهات يعبرون عن الحلف بالنذر، يقول نذر علي، هو ما يقصد النذر أو يقصد الحلف، يعني أنت تقول نذر علي يعني حلفت بالله أني ما ألمس هذا الشيء ولمس ابنك. فإذا كنت يا أخت الفاضل حلفك ونذرك منصب على قضية اللمس، أنك ما تلمسين بيديك، ها، وقام ابنك ولمسه وجاب لك، ما في شيء. أما إذا قصدك أنك ما لمست ما تلمسينه يعني ما تأخذينه وما تنتفعين فيه، وهذا الذي يظهر لي هو المعنى، ما تلمسينه على تعبير بعض العرب، ما تلمسينه يعني ما تأخذينه وما تنتفعين فيه، لا، حتى لو جاب ابنك فعليك كفارة يمين. تدري ما هي الكفارة يا أختي أختي فاطمة؟ الكفارة إطعام 10 مساكين. عندك قدرة على الإطعام؟ إذا قلتي لي نعم عندي قدرة على الإطعام، تطعمين 10 مساكين من الفقراء اللي حولكم، أطعميهم. تقول لي لا والله ما عندي قدرة، تنتقلين إلى الصيام 3 أيام. بارك الله فيك. تفضلي أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك دكتور عادل.
أهلا وسهلا أختي.
الله. إحنا كنا صايمين أمس وجايين من السعودية. يعني نبغى نفطر، الوقت في الإمارات ولا الوقت في السعودية؟ نفطر على أنه وقت؟
أنتم وصلتوا هنا متى؟
وصلنا الساعة 7:30.
السابعة؟ وكم يأذن الآن؟ يأذن تقريبا أمس
يأذن
6 وهي 16. إيه 6 و16. إيه نعم. إيه. إيه لا هو تفطرين هنا، ما تفطرين على السعودية.
يعني لا احنا يعني مثلا فطرنا في الطيارة، نفطر على على
فطرت في الطيارة الوقت. في الطيارة نعم. فطرت والشمس غايبة ولا موجودة؟
لا كانت غايبة، فطرنا في حدود الساعة 7 كده.
7 ما شاء الله، يعني افطرت صحيح. نعم
نعم.
سؤال آخر؟
تقريبا في سؤال آخر.
يلا يلا إن شاء الله، حياكم الله. مرحبا مرحبا أم أمين.
السلام عليكم. يا
شيخ. عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. مرحبا.
شكرا. عندي أعداد أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول يا شيخ.
أيوه.
أنا يا سمحت أنا نفطر قبل بعد نصلي 4 ركعات. صلي الضحى العشاء ونصلي ركعتين بعد العشاء ومن بعد نصلي 4 ركعات من بعد الراتبة، لكن 7 والوتر ما نصليهمش، نصليهم آخر الليل، نصلي كنا نقوم الساعة قبل الفجر نصلي 8 ركعات ونكمل بال 7 والوتر. يسمحت في ناس أنا نوتر آخر الليل، وسمحت في ناس يقولوا آخر أوتر قبل لا تنام، هل هذا الشيء تضل نوتر قبل أو نوتر آخر الليل؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول.
نعم.
وأنا يا شيخ السؤال الثاني، أنا عودة نصلي 4 ركعات دائما قبل صلاة العصر.
إيه؟
لكن نصليهم حتى يدخل الوقت، في ناس قالوا لي ما جايش حتى يدخل الوقت لخاطر الوقت العصر دخل وما جايش نصلي 4 ركعات قبل العصر. هذا سؤال ثاني. سؤال ثالث يا شيخ، أنا كنت مسافرة بس 600 كيلومتر ووجب صلاة الظهر، لكن أنا قصرت وجمعت صليت الظهر مع العصر والسيارة تمشي، وأنا سمعت كنت واحدة الخطرة في السيدان لازم السيارة تكون حارسة، وإحنا هنا في فرنسا ما لازمناش نصلوا في 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 محطة، ولا لازم نصلوا في السيارة ولا نصلوا في بلاصة نقولوا خاطئ. أنا صليتهم في السيارة والسيارة تمشي، هل صلاتي جايزة ولا نعيدها؟
أبشري يا أم أمين.
واستغفر يا شيخ من صلاة، أنا مستغفر من بعد صلاة الفريضة، هل نستغفروا من صلاة نقولوا النافلة البعدية والقبلية؟
إن شاء الله.
وعندي في صلاة الظهر أنا صلي دائما 4 قبل و4 بعد، الناس أنا سمعتهم يقولوا بلي 4 قبل وركعتين من بعد، أنا صلي 4، أنا مخالفة يا شيخ.
الظهر هذه؟
هذه في الظهر قبل صلاة البعدية والقبلية والبعدية،
إن شاء الله.
أنا صلي 4 قبل وصلي 4 بعد، هل هذا الشيء جيد لي يا شيخ؟
إن شاء الله يا أم أمين.
وشكرا بارك الله فيك على هذه الحصة الطيبة.
أهلا وسهلا مرحبا. أحمد تفضل. يا أحمد تفضل. يا منور
راحت ام نور بعد ها؟
لا لا معاه.
تفضل يا ام نور.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيك العافيه على البرنامج.
الله يعافيك.
الله يوفقك يا رب. شكرا لك.
تفضل يا موسى.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ، سؤالي الأول، هل المصلى لها نفس حكم المسجد في قضية تحية المسجد؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أنا في صغاري كنت في قضية مسح الأذنين، كنت أتابع المذهب أنه تجديد المال هما، ومن بعد سمعت بعض المشايخ في المملكة يقولون بماء الرأس نمسح الأذنين. أخيرا عندما أتيت من صلاة الظهر، كما الآن أتي من صلاة الظهر، زوجتي الشيخ قال أن لابد الإنسان يعني يجدد المال الأذنين. هذا سؤالي الثاني.
إن شاء الله.
سؤال الثالث، إنسان قال حلف بالثلاث على زوجته، نقول على كل من يفتي على ابن تيمية ومن تعبه أنها تعد واحدة، هل يجدد العقد أو تبقى في العدة؟
إن شاء الله يا موسى.
سلام عليكم. جزاك الله خير.
وعليكم السلام ورحمة الله. نكتفي بهذا القدر. فيما معنى رب اغفر لي؟ يعني سامحني. رب اغفر لي يعني سامحني واغفر لي واقتلع ذنبي وكفر خطيئتي. فما في داعي أنك تجيبين مترادفات. رب اغفر لي هي اللفظة الشرعية، رب اغفر لي. سامحني يعني كأنك تقولين يعني كررتيها، فاقتصري على قول رب اغفر لي، رب اغفر لي. بارك الله فيك. فاطمة تقول عندي ولد عمره 11 سنة وبنت عمرها 10، أو العكس، ذكرت أظن العكس، تقول بأنهم يعني يصلون في البيت وأخته تأمه يعني دائما تحب هي اللي تصلي فيه، ما الحكم؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، أولا تشكرين على العناية بالأولاد، وجميل والله نسمع مثل هذه الأسئلة ومن الأخبار الطيبة أن الأولاد في البيت يهتمون في الصلاة ويصلي بعضهم ببعض، هذا طيب وجميل، ونسأل الله عز وجل يكتب لك الأجر. الأمر الثاني، ما دام أنهما لم يبلغا بعد فالأمر واسع، طيب أنك تخلين بنتك تصلي أحيانا إذا كانت تحفظ وتراجع وهو يصلي وراها، ما دام أنهم لم يبلغا بعد. أما إذا كان الولد قد بلغ، لا، هو الذي يتقدم، ما تتقدم به أخته. وأيضا تعطين فرصة للابن أن يصلي بأخته أحيانا، يتدربون على الإمام وعلى الصلاة، لكن عموما اجعلي الغلبة للولد للذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بأن يؤم في الصلاة الرجال هم الذين يؤمون في الصلاة. فأيضا علميها وعوديها على مثل هذا الأمر، ونسأل الله تعالى أن يصلح لك النية والذرية ولجميع المسلمين. أم سعد من ليبيا تقول بأنها عندها مشكلة الركب، تقول ما أستطيع أنزل إلى السجود لكن أستطيع القيام والركوع، تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أم سعد أسأل الله تعالى أن يكتب لك العافية والأجر وأن يزيدك حرصا. أخت الفاضلة، حالتك الآن ما دام أن في صعوبة عندك بالنسبة للسجود، أنت الآن تصلين قائمة يعني تقومين في الصلاة وتركعين أيضا، لأن الركوع تبع القيام، وإذا جاءت مسألة السجود ويصعب عليك فتجلسين على كرسي، تضعين كرسي تجلسين عليه وتنوين بهذا السجود، تقولين هكذا الله أكبر، ويعني تومئين برأسك وتخفضين تشيرين إلى السجود، سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى الله أكبر، رب اغفر لي رب اغفر لي، ومرة ثانية، وأنت وتضعين يديك على فخذيك، تضعين على الفخذين أو الركبتين، لا كما يفعل بعض الناس الله يهدينا وإياهم. في بعض الناس أنا شفتهم بعيني في المساجد وفي البيوت أيضا، إذا جاء يسجد قال بيدي هكذا، هذا غلط، حط يديه في الهواء، هذا خطر عليه، غلط وخطر عليه، يمكن خاصة كبار السن وكذا، يمكن يجيه دوار في الرأس، يجيه صداع، يجيه دوخة، ثم يسقط على الأرض، وبعدين هذا مو بسن، هذا ليس مشروعا، ما أمرت بهذا. أنت اللي ما يقدر السجود يضع يديه على فخذيه أو ركبتيه زين ويسجد ينوي بهذا، أما رفع اليدين أو وضع هكذا، هذا كله من الأخطاء التي ما هذه من الأفعال التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم سعد تقول يعني لما نصلي الليل الحمد لله نطول الصلوات ونصلي مثلا ركعات ونأتي بالزيادة،
نصلي بعدين الشفع والوتر، تقول هل هناك عدد محدد؟ يا أختي الفاضل أم سعد بارك الله فيك، أولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، يعني اثنتين اثنتين، يعني يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين، ولذلك الليل كله محل الصلاة بالنسبة لقيام الليل، يبدأ من بعد صلاة العشاء لما يصلي المسلم السنة البعدية يبدأ قيام الليل، أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل، فالليل كله محل الصلاة، تصلي مثنى مثنى، لو صليت 300 ركعة 400 ركعة ما هي مشكلة، ثبت عن بعض السلف أنهم كانوا يحيون الليل كله أو أغلبه، لكن طبعا هذا فيه صعوبة بالنسبة لأحوال الناس، يختلف من شخص إلى آخر، من الناس من ينام في النهار ويأخذ قيلولة ويجد نشاط عنده في الليل، ولذلك ما ينام كثير من العلماء أغلب يعني عبادتهم في الليل وتأليفهم الكتب في الليل وقراءتهم في الليل، والمقصود يا أختي الفاضلة بأنك تصلي ما شئت، تقولين والله أنا أريد الأفضل والأكمل والأحسن، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة، 11 ركعة، تسلمين من كل ركعتين ثم تصلين الوتر في آخر الصلوات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، كان عليه الصلاة والسلام يطيل القراءة ويطيل الركوع، وإطالة الركوع بالنسبة للقيام، بالنسبة للقيام يعني مش نفس طول القيام لا، ولكن بالنسبة للقيام، يعني مثلا الآن اللي يقرأ الفاتحة وسورة كم دقيقة تقريبا، مثلا نقول 3 دقائق، الركوع دقيقة ونصف مثلا أو دقيقة، السجود دقيقة أو دقيقة ونصف، هذا المعنى. طيب إذا قام الإنسان 10 دقائق يعني صلى قرأ الفاتحة ثم قرأ سورة طويلة 10 دقائق، يكون الركوع 4 دقائق بهالطريقة، هذا طبعا يعني أنا أجتهد تقدير 4 دقائق 5 يعني بهالطريقة أو 3 دقائق، والسجود نفس الشيء بالنسبة للقيام، بالنسبة للقيام فتصلين هذه، وإذا أحببت تقول والله أنا أحب أني أصلي وأحب أن يقوم الليل، صلي ما شئت يا أختي الفاضلة، ولقد ثبت عن جمع من السلف أنهم كانوا يحيون الليل وما كانوا يتقيدون بعدد، ولذلك بعض الناس الآن يحب كثرة الصلاة نقول صلي ما شئت، بعض الناس لا يقول أنا أحب القراءة نقول أفضل شيء أنك تصلي 11 ركعة خاصة إذا قمت مبكر، أما بعض الناس يقوم قبل الفجر بربع ساعة 10 دقائق هذا ما يعني الوقت ما يدركه، ما يتحمل الوقت أنه يطيل، بارك الله فيك. أم محمد تقول جاي من السعودية وكنا صايمين وفي الطائرة أفطرنا 7:00، تقول نحن في الطائرة وغابت الشمس، أفطرت حسب الوقت يا أخت الفاضل، العبرة بمكان وجودك يا أخت الفاضل، سواء كنت في الطيارة أو في الجو أو في الأرض، وليس العبرة بالمكان اللي ابتدأتم الصيام فيه، فإذا كنتم أنتم في مكة أو جدة رايحين عمرة مثلا أو وصلتم يعني جدة مثلا وأقلعتوا من هناك، ما تفطرون على توقيت الجدة أو مكة، لا تفطرون على التوقيت البلد اللي وصلتوه، بلدكم رجعتم الآن ما دام أن الشمس قد غربت أفطر الصائم، سواء كنت في الطيارة ولا وصلت إلى البيت. أم أمين بارك الله فيها تقول نحن نصلي العشاء ركعتين وبعدها 4 ركعات وبعدين نصلي الشفع والوتر في آخر الليل قبل الفجر، تقول قبل يعني يقول بعض الناس أنكروا علينا هذا وقالوا هذا ما يصح، يا أم أمين الله يبارك فيك ويرضى عليك، من أنكر عليك فقد أخطأ وافترى على النبي عليه الصلاة والسلام الكذب، كيف يقول أنه ما يصلح هذا؟ هذا كلام عظيم، ولذلك ما يجوز للإنسان أن يفتي بغير علم أو أن يحكم على أشياء وهو غير محيط بها علما. فالمقصود يا أختي الفاضلة مثل ما ذكرت قبل قليل للأخت الفاضلة، كل الليل محل الصلاة، ولذلك الناس الآن يختلفون، بعض الناس يقول أنا أخشى أنني ما أوتر آخر الليل، نقول الأفضل في حقك أن توتر أول الليل بعد العشاء، صلي ركعتين ثم مثلا ركعتين ثم أوتر وخلاص أوترت، بعض الناس يقول لك لا أنا الحمد لله عندي قدرة أستطيع القيام قبل الفجر بساعة بنصف ساعة بساعتين، نقول أفضل شيء لك في حقك أنت، يعني الأفضلية في حقك أنت أنك تجعل الوتر متأخرا في آخر الليل، لاحظت يا أختي الفاضلة، فاللي أنت الآن تصلين العشاء وركعتين بعد العشاء ثم ركعتين أخرى وتنتظر تنامين وبعدين تستيقظين في آخر الليل قبل الفجر وتأتين بما شئت من الركعات وتجعلين الوتر آخر شيء قبل أذان الفجر، هذا عمل صالح وعمل طيب، ولا يجوز لأحد أن يقول هذا ما يجوز وهذا كذا وكذا، هذا افتراء على النبي صلى الله عليه وسلم الكذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل حتى لا يحرج على الأمة، وحتى يبين الأمة بأن الليل كل محل القيام. أم أمين تقول بالنسبة لركعات، تقول 4 ركعات أصليها قبل العصر، تقول أم بعد العصر، تقول هناك ركعات قبل العصر أصليها قبل الأذان أم بعد الأذان؟ شوفي يا أختي أم أمين، كل صلاة قبل أذان العصر هذه من السنة المطلقة، كل صلاة قبل أذان العصر هذه ليست من العصر، هذه سنة مطلقة. كل صلاة قبل أذان الفجر هذه من قيام الليل، لاحظتي؟ كل صلاة قبل أذان الظهر هذه من الضحى، من الضحى. بعد أذان الظهر يبدأ السنة الراتبة القبلية 4 ركعات. بعد أذان العصر في سنة مستحبة وليست سنة راتبة، والحديث فيها محل خلاف من جهة الإسناد، منهم من يصحح ومنهم من يضعف، وهو رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعتين بعد الأذان، لما يأذن صلي ركعتين وبعدين تصلين الفريضة. إذا صليتي قبل الأذان العصر هذا كله تبع هذه السنة المطلقة اللي الصلاة ما بين الظهرين، العصر والظهر والعصر، بارك الله فيك. أم أمين تقول بأنها كانت مسافرة وفي السيارة جمعت بين العصر والظهر، تقول لأني ما أستطيع النزول ويصعب علي ذلك، ما الحكم؟ ما في شيء، إذا كان الإنسان ما يستطيع ينزل في محطة أو في مسجد أو في طريق أو يمنع من ذلك أو يخشى على نفسه، ما في بأس أنك تصلين وأنت في السيارة، تصلين الظهر ركعتين والعصر ركعتين، بارك الله فيك. أم أمين أيضا تسأل تقول بالنسبة للركعات القبلية والبعدية في الظهر، تقول يعني كم عددها؟ أخت الفاضلة، صح أن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم كان يصلي قبل الظهر 4 بعد الأذان، بعد الأذان، ويصلي بعد الظهر أيضا 4. العلماء يقولون هل هذه 4 التي بعد الظهر من السنن الراتبة أم 2 من السنن الراتبة؟ هذه محل خلاف، ولذلك في حديث عائشة، حديث ابن عمر، وفي حديث أم حبيبة، وفي حديث عائشة لما وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يصلي قبل الظهر 4 وبعد الظهر 2، هذه السنن الرواتب. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرم الله لحمه على النار، وفي لفظ حرمه الله على النار. ولذلك العلماء من أهل العلم من يقول الركعتين الأربع اللي بعد الظهر الركعتين سنة راتبة، والركعتين الأخرى هذه التطوع الراتبة، هذه تخدم الراتبة، يعني التطوعات اللي تخدم الراتبة. فهذا الصحيح يا أخت الفاضلة، واحرصي على 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر. طيب أختي أم نور أعتذر منك والأخ موسى من الجزائر لأن وقت البرنامج انتهى، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.